بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد إلى أن قال: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم.
هذا الباب هو الثاني والستون من أبواب الكتاب. قال فيه: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه، أي في عهد الله وعهد نبيه صلى الله عليه وسلم، ووجوب الوفاء به وتحريم نقضه. فالذمة المقصود بها العهد، والوفاء بعهده سبحانه وتعالى من تعظيمه وإجلاله، وهذا مناسبته لكتاب التوحيد. والوفاء بالعهود والعقود والمواثيق من صفات أهل الإيمان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وعدم الوفاء بها من صفات أهل النفاق، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من خصال النفاق حتى يدعها. وقد أكدت الشريعة على الوفاء بالعهود ولو مع الكافرين، وفي هذا دليل على عظمتها وشرفها وتعاليها عن الخيانة والغدر. وقد ذكر رحمه الله في الباب هذا آية وحديثا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، الآية.
قوله عز وجل: وأوفوا أمر، وهو للوجوب بعهد الله، أضافه لنفسه الشريفة إضافة تعظيم. قال: إذا عاهدتم، وهو عام كما تقدم في كل العهود والعقود والمواثيق والالتزامات والشروط متى وافقت الشرع. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبير بن مطعم الذي رواه مسلم: لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة، يعني في نصرة الحق وإحقاقه، كحلف الفضول الذي أدركه النبي صلى الله عليه وسلم في قبل النبوة في بيت ابن جدعان. قال: لقد شهدت في دار ابن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم، لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت. قال عز وجل: ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها، الأيمان الداخلة في المواثيق والعهود، فإنه يحرم نقضها. وأما في غير ذلك من أيمان يراد بها الحث أو المنع فكما تقدم في الباب الذي قبل هذا، فله أن يحنث فيها لمصلحة. ومنه قوله عز وجل: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتقسطوا وتصلحوا بين الناس، يعني لا تمنعك اليمين عن أن تكفرها وتصلح،
تبروا وتتقوا
وتصلحوا بين الناس. وتقدم معنا حديث ابن موسى في الباب الماضي أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم: إني والله لا أحلف على أمر فأرى غيره خيرا منه إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. ومثل حديث عبد الرحمن بن سمرة وقد تقدم: وإذا حلفت على أمر فرأيت غيره خيرا منه فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. وقال عز وجل: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فالمقصود بالنهي عن نقض الأيمان هنا الأيمان الخاصة التي صاحبت العهود والمواثيق، فإنه يحرم نقضها بعد توكيدها. واختلف العلماء في معنى توكيد الأيمان، هل هو عقد القلب عليها أو تكرارها مرتين أو أكثر، فإن لم تكرر فإنها لا تكون منعقدة. هذا كان يروى عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، وعلى هذا فلا كفارة في يمين واحدة مرسلة. قال وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. هذه الجملة تعليلية للحكم الذي تقدم، كيف تنقض وقد جعلت الله كفيلا عليك فيما عقدته من العهود والمواثيق ولو مع الكافرين. فمن تعظيمه سبحانه وتعالى الذي جعلته كفيلا عليك وشاهدا على فعلك ألا تنقض الأيمان التي حلفت بها باسمه سبحانه وتعالى، إن الله يعلم ما تفعلون، إن الله يعلم ما تفعلون. في قوله وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ما يوجب على العبد أن يعظمه سبحانه وتعالى إذا ذكره في الأيمان وفي العهود. وفي الآية الفرق بين العهد واليمين، الآية فرقت بين العهد واليمين، فالعهد لا تدخله الكفارات إذا نقض، واليمين إذا حنث فيها لزمته الكفارة إذا كانت من الأيمان المنعقدة. والحنث قد يجوز لمصلحة كما تقدم، فيفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله لمصلحة، إلا إذا حلف على فعل محرم أو على ترك واجب فإنه يحرم الحنث. وأما العهود فإنه يحرم نقضها مطلقا،
فإنه يجب الحنث.
نعم، إذا حلف على فعل محرم أو على ترك واجب فإنه يحرم الحنث، بل يجب عليه أن يأتي بالواجب ويكف عن المحرم ويلتزم اليمين التي حلف فيها. حلف ألا يفعل المحرم يحرم الحنث، وحلف على أداء واجب يحرم الحنث ويلزمه أن يأتي بالواجب ولو بغير يمين. وأما نقض العهد فإنه لا يحل البتة ولو كان مع الكافرين، ولذا جاء في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال ينصب لكل غاد يوم القيامة لواء عند استه يقال له هذه غدرة فلان ابن فلان، يعني يفضح بغدرته حتى للكافرين يوم القيامة. وأما إذا خاف المؤمنون نقض الكافرين فلا يبادرونهم بالنقض، بل كما أمر الله عز وجل في قوله وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين، يعني أخبرهم أنك ستنقض هذا العهد وتكونون على سواء في الاحتياط للاقتتال الذي سيكون. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. رواه مسلم.
نعم. قوله رحمه الله عن بريدة هو ابن الحصيب الأسلمي، أسلم عام الهجرة إذ مر به النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا، شهد خيبر وكان معه اللواء في يوم الفتح، توفي سنة 62 من الهجرة رضي الله عنه وأرضاه. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش فيه أن تجيش الجيوش وبعث السرايا وتأمير الأمراء من وظائف الإمام ولا مدخل فيها للعامة. وقوله أو سرية، السرية أو هنا للتنويع، فالجيش غير السرية، والسرية قطعة من الجيش تخرج منه تغير وترجع إليه، سمي السرية لأن غالب خروجها يكون ليلا فهي تسري ويخفى ذهابها على الجيش وعلى العدو. وفيه الوصية للجيش وللسرايا في قوله أوصاه في خاصته أي الأمير بتقوى الله تعالى. وقوله ومن معهم المسلمين خيرا، يعني أوصاه بمن معهم المسلمين خيرا بأن يحسن إليهم، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، بأن يخفض الجناح لهم ولا يتعاظم عليهم، وأن يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم ويؤلف بينهم، لأن التأليف بينهم هو سبب من أسباب النصر كما أن النزاع سبب من أسباب الهزيمة. ثم قال عليه الصلاة والسلام في وصيته أغزو بسم الله، فيه إشارة إلى غزو الطلب وهو نوع من أنواع من نوعي الجهاد، وهو مشروع بشرطه. قال عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولا يكون إلا بهذا. وقوله بسم الله تبركا أو استعانة أو توكلا، ففيه وظيفة اللسان ووظيفة القلب، وظيفة القلب بالتوكل والإخلاص لله عز وجل في هذا الجهاد، وهو معنى في سبيل الله. قاتلوا من كفر بالله، من هنا من ألفاظ العموم، وهو مخصوص، خص من هذا العموم الرهبان والنسوان والصبيان، وخص منهم أيضا أهل الذمة وأهل العهد وأهل الأمان، فإنهم لا يقاتلون. ولذا جاء في قوله صلى الله عليه وسلم ولا تقتلوا وليدا، فالأولاد والذراري لا يقاتلون، وكذلك النساء والرهبان والزمن المرضى وكبار السن، إلا إن قاتل هؤلاء فإنهم يقاتلون، فالحكم مع علته. ثم قال ولا تغلوا، من غل يغل وهو الغلول، وهو الأخذ من الغنيمة قبل القسمة فإنه محرم. قال عز وجل وما كان لنبي أن يغل أو أن يغل، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. ولا تغدروا، وهذا هو الشاهد من إرادة الحديث، في تحريم الغدر والخيانة. قال عز وجل فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، عاهدتهم إلى 10 سنين أتم إليهم العهد. قال عز وجل فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، وإذا خان إذا خاف خيانتهم نبذ إليهم كما تقدم، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، يعني إذا غلب على ظنك أو تيقنت الخيانة منهم فانبذ العهد ثم قاتل، لا ينقض هو أولا. وقوله ولا تمثلوا، يعني لا تشوه القتل من الكافرين، وقد نهى عنه صلى الله عليه وسلم في آخر الأمر ألا يمثل بالقتل ولو مثلوا بالمسلمين. ولا يستدل بقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فليس للمسلمين مثل السوء. ولذا لما مثل بحمزة أقسى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمثل بالكافرين، ثم نهاه الله عز وجل عن ذلك، فإنه لا يضر الميت وقد لا ينفع الحي. قال وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى 3 خلال، وصفهم بالعداوة، فهم أعداء لله عز وجل وأعداء لرسوله وأعداء للمسلمين قال عز وجل لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، وقوله أو خصال هذا من تثبت الراوي في هذا، ومعناهما واحد الخلال والخصال. قال وإذا لقيت عدوك مشركين فادعهم، فيه الدعوة قبل القتال، والدعوة قبل القتال مستحبة لهذا الحديث، لكنها لا تجب لأن رسالة الإسلام قد بلغت الدنيا. ولذلك في لما قام سوق الجهاد وعلم الناس بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم صار يغير، فأغار على بني المصطلق كما جاء في الصحيحين أنه أغار عليهم وهم آمنون، فقتل المقاتلة وسبى الذرية. لكن تستحب الدعوة لعل منهم من يسلم أو يأخذ ما عندهم من غير قتال، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا بها قبل أن يفتح خيبر، وتفصل هذا في كتب الفروع. ثم قال فأيتهن بالرفع، وفي الرواية بالنصب على نزع الخافض، فإلى أيتهن أيتهن أجابوك فاقبل منهم فاقبل منهم ثم ادعوهم إلى الإسلام. هذا هو الشاهد فيما تقدم من الدعوة إلى الإسلام. وثم هنا مقحمة أو مصحفة، والصواب إسقاطها. وفيه أن القتال لا يكون إلا بعد الدعوة، وإذا حتى تبلغ، سواء كانت دعوة خاصة للمقاتلين أو دعوة العامة التي قد بلغتهم. وفيه أن الإسلام هنا يشمل الإيمان، فإذا انفرد أحدهما دخل فيه الآخر. قال ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، يعني إذا أسلموا فتجب عليهم الهجرة إلى المدينة، وهذا كان في عهده صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح، لكنها مشروعة في حق كل مسلم إلى قيام الساعة إذا ما تمكن من قامة دينه في البلد الذي هو فيه. وأما في عهده صلى الله عليه وسلم فكانت واجبة لأنها دار العلم والعمل، بخلاف البوادي، فكما أخبر الله عزيزي عنهم الأعراب أشد كفرا ونفاقا. فإن أبى هؤلاء إذا أسلموا أن يتحولوا، فبين النبي صلى الله عليه وسلم حكمهم، بين لهم فيهم حكمين. الأول أنها تجري عليهم أحكام المسلمين، يعني في الحدود والقصاص وغير ذلك من والنكاح وغيرها من الأحكام. والحكم الثاني أنه ليس لهم في الغنائم شيء، والغنائم ما أخذ بقتال الكفار قهرا، والفي ما كان بدونه، وتقدم معنى هذا في المسائل الفقهية. قال فإن أبوا أن يتحولوا فأعلمهم من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم مال المهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فإنهم أبوا فسألهم الجزية، الجزية وظيفة مالية مأخوذة من الكافر لإقامته في دار الإسلام آمنا على نفسه وعرضه وماله وأهله، ويكون له مال المسلمين من الأمان، وعليه ما أوجبه الله عزيزي من الجزية. والجزية فعلا من جزاء، يجزي إذا قضى، كما في قوله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس، وتوخذ هذه الجزية على الوصف الذي ذكر الله عز وجل في قوله عن يد وهم صاغرون، يعني عن قوة منكم وذلة منهم. وهذه الجزية فيها خلاف بين أهل العلم في من تؤخذ منه، هل تؤخذ من كل كافر سواء كان من العربي أو من غيرهم، هذا قول الأوزاعي وجماعة. وقيل تؤخذ من كل الكافرين إلا من مشركي العرب، وهذا مذهب أبي حنيفة. وفي المذهب عندنا وهو مذهب الشافعي أنها لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب أو من لهم شبهة كتاب كالمجوس، لقوله صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب، وقد قال فيها في آية الجزية في التوبة قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وأما المشركون فقال فيهم فاقتلوا المشركين حيث وجدتمهم ولم يجعل في حقهم جزية. وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وخص أهل الكتاب بآية التوبة التي تقدمت، والمجوس خصوا بالحديث وقد أخذها عليه الصلاة والسلام من مجوس هجر. وفيها مسائل في الفقه في قدرها وفي صفة أخذها وفي حكمتها، يرجع إليها إلى مباحث كتب الفقهاء رحمة الله تعالى عليهم. ثم قال وهو من شواهد الحديث، إيراد الحديث هنا في الباب في ذمة الله وذمة نبيه، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله، لأن المجتهد قد يخطئ، فالمصيب في مسائل الاجتهاد واحد لا يتعدد. وفي هذا الجزء والذي بعده من الحديث الإرشاد إلى أقل الخطرين، فأن يخطي في اجتهاده وفي أن يخفر ذمته أهون من أن يخفر ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم التي تقول بها. وفيها وفي سياق الحديث الفرق بين حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، وبين حكم عامة المجتهدين من العلماء والأمراء كما نبه المصنف رحمه الله. وفيه الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين فإنها لا سواء. وفي الحديث حث على الاجتهاد، قال ولكن احملهم فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك، يعني على ما تراه، لكن لا تنص في الوثيقة أن هذا هو حكم الله. ولذلك إذا أفتى المفتي استحسن أن يقول والله أعلم، يقول هذا ما أداه إليه اجتهاده، فاحكم بينهم بما أراك الله، بما يهديه الله عز وجل إليه يحكم، لكن لا يقطع أن هذا هو حكم الله أو حكم رسوله صلى الله عليه وسلم إلا في أمر قطعي. والحديث رواه مسلم كما ذكر المصنف في صحيحه.
نكتفي بهذا، نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين وأن يفقهنا في الدين وأن يرضى عنا وعنكم وعن والدينا ووالديكم وعن مشايخنا وسائر من أخذنا عنه وأخذ عنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.